إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن على موعد الحديث 79 من كتاب الإيمان، وقد أورده الإمام مسلم في المسند الصحيح رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك ساق طريقين من مخرجين آخرين له، وهو حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ومسلم رحمه الله تعالى إمام متفنن تمتاز بالدقة، والدقة في صنعه تجلت في نواحي عديدة، وأجملنا وأتينا على ذكرها بالكليات والعمومات. واليوم تظهر لنا سمة تكلمنا عليها، يظهر مثال على سمة من سمات صحيح الإمام مسلم. نسمع متن الحديث ثم نورد المتون التي حدثها، الفاظ الأحاديث التي حدثها، لنعلم دقة الإمام مسلم إن شاء الله. نسمع الحديث. قلنا بكتاب الإيمان، حديث رقم 79 في كتاب الإيمان. نسمع الحديث، وعلى العادة نقف عند لطائف الإسناد والرجال، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
هذا الحديث في إسناده الليث وهو بن سعد الإمام الفقيه إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر، ترجم له الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وزكاه ومدحه ونعته بأنه قد قيل فيه بأنه أعلم من مالك، حتى قال: لقد قيل لو اجتمع مالك والليث لباع مالك الليث في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه، وكان عسالا، وهو ركن وجبل من جبال مصر في الحديث، وذكر هذا في الدرس الماضي. أما ابن الهاد فهذه نسبة للجبل، فهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة، والجد هذا أسامة يسمى الهاد، وكان يسمى الهاد أو الهادي لأنه كان مشهورا بإشعال النيران للأضياف، فكان الناس يجتمعون على نيرانه ويأكلون. والجود والكرم عادة من عادات العرب، وقد قيل إن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بالإسلام لمجموعة خلال وخصال، منها هذه الكلة التي أصبحت نفسيا منسيا بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا لله. وهم هذا مدن كثير الحديث، وكان رحمه الله تعالى أعرج الرجلين، وكان رحمه الله تعالى أعرج الرجلين، توفي 539 للهجرة. أما ما ينبغي أن نقف عليه في المتن، فيقال: فقالت امرأة منهن جزلة. هذه المرأة لم تذكر صراحة، والمتتبع لطرق الحديث قد تساعد بعض الطرق أنها أسماء بنت زيد بن الصفد، ولكن هذا الجزم فيه ضعف، والجزم يتعين بأن يقال أنها صحابية وأنصارية، بأنها صحابية أنصارية، والاحتمال أقوى احتمال أن تكون أسماء بنت زيد بن الصفد. هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في المسند الصحيح لثلاثة أمور. الأمر الأول لبيان أن الكفر في الشرع يطلق أصالة على شيء لا يستلزم منه الخروج من الملة، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكفرن العشير. فإذا الكفر يذكر في النصوص الشرعية ولا يستلزم من ذكره الخروج من الملة، ولذا وضعه الإمام مسلم في الإيمان. هذا الحديث الإمام مسلم وضعه في كتاب الإيمان لثلاثة أمور: الأمر الأول لبيان أن الكفر لا يستلزم من خروج من الملة، والأمر الثاني لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص. والأمر الثالث لبيان أن هنالك من الكبائر أن الكبائر لا تخرج من الملة، لا يستلزم من الكبائر الكفر. فهؤلاء النساء أو من سمة النساء أن يفعلن ما يغضب الله عز وجل وما يدلل على نقصان دينهن وعقلهن، ومع ذلك فإنهن لسن خارجات من الملة. أسأل قول المرأة قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ هل هذا من قلة عقلها أم من رجحانه؟ سؤالها هذا هل يدلل على أنها ناقصة عقل أم أنها راجحة عقل؟ نسمع. ناقصة عقل، لأن القرآن ذكر ما معنى الدين وما معنى نقصان العقل ونقصان، والظاهر أن هذا الحكم تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل وتنكث اللواري وما تصلي وتفطر في رمضان. الظاهر أن هذا الحكم كان مقررا قبل ذكر هذا الحديث. هذا الحكم كان مقررا في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره قبل أن ينطق بهذا الحديث. فكانت اللبيبة منهن والعاقلة ينبغي أن تعرف معنى هذا النقصان في العقل والدين قبل السؤال، ولكن هذا السؤال يدلل على حرص ويدلل على شيء مهم. وللأسف هنالك فراسة تتناقلها الألسنة: ما أنزل الله بها من سلطان؟ يقولون إن فوق المرأة عورة. هذه فراسة، المرأة ليس فوقها عورة، إلا إن تكسرت فحينئذ يقال إن فوق الرجل عورة، إن تكسر وتسقط ورخم كلامه وما شابه. أما المرأة فتسأل، كانت تغشى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل وما شابه. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل، وكما سيظهر من الألفاظ التي حدثها مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في يوم عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في يوم عيد، وقاله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العيد. وكل النساء قد طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بمجلس، فخصهن بهذا المجلس، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. نسمع شريط ثانية.
قال رحمه الله: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهم عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا
مغيث قليلا. قال الإمام مسلم: وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهم عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. مسلم يتكلم في ذكر أسماء المشايخ، وشيخه هذا اكتفى بذكر كنيته، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح من مصر، توفي سنة 250 للهجرة. ورواه ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد. فالمواثقة بين مسلم وابن الهاد في هذا الإسناد أبو الطاهر واحد، وابن وهب اثنين، وبكر بن مضر ثلاث، وابن الهاد الرابع. في الإسناد الثالث كم واثقة بينه وبين ابن الهاد؟ اثنين. فالإسناد هذا نازل، والإسناد السابق عالي، هذا الإسناد نازل. يعني روى ابن الهاد بثلاث وثائق، وهناك روى ابن الهاد بواسطتين، والحديث العالية في مسلم ثلاثية معدومة، وأعلى ما في مسلم الأحاديث الرباعية، أعلى ما في مسلم الأحاديث الرباعية، مع أن مسلما رحمه الله تعالى أراد العلو في بعض الأحاديث فروى عن بعض الضعفاء، كما صرح هو بذلك لما روى قطن بن نصير، فقيل له فقال من أين أتي بعلو هذا الإسناد. ومع هذا الإمام مسلم ما كان هذا العلو يشوش على دقته، ما كان هذا العلو يشوش على دقته رحمه الله تعالى. نسمع آخر طريقين.
قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يوجد عندنا مجموعة لطائف. اللطيفة الأولى أن الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق كلاهما بغداديان، وأبو بكر بن إسحاق ذكره الإمام مسلم فذكره أحيانا بمحمد بن إسحاق، وأحيانا صرح بنسبه فقال الصاغان، وهو من وفيات 570 للهجرة، وروى عنه مسلم فقط 32 حديث صحيح، ما أكثر عنه، لم يروي مسلم عنه إلا 32 حديثا. وابن أبي مريم أبهمه، لم يروي عنه مسلم في صحيحه إلا بواسطة، وهو من شروط الإمام البخاري. وروى الإمام البخاري هذا الحديث في مواطن عديدة صحيحة عن سعيد بن أبي مريم، وقال فيها جميعا حدثنا سعيد بن أبي مريم أو حدثنا ابن أبي مريم. وابن أبي مريم مصري، ومحمد بن جعفر وما دونه مدنيون، فالإسناد مدني من محمد بن جعفر إلى أبي سعيد الخدري. وزيد بن أسلم وعياض بن عبد الله كلاهما تابعين، فمن لطائف الإسناد أن فيه تابعين يروي عن تابعين، تابعين يروي عن تابعين. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواقف صحيحة، أسردها على مسامعكم كي نفهم ماذا يمكن أن يستنبط من الحديث. أخرجه في كتاب الحديث باب ترك الحائض الصوم برقم 304، وفي كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب برقم 1462، وفي كتاب الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة برقم 1951، وفي كتاب الشهادات باب شهادة النساء برقم 1658. وقال في هذه المواطن جميعا حدثنا سعيد، قال في الأول حدثنا سعيد بن أبي مريم، في المواطن الأخرى الأول قال حدثنا ابن أبي مريم. وأسمعكم لفظ حديث أبي موسى أبي سعيد عفوا، لفظ هذا الحديث اسمه لفظ الحديث. أيوة الإمام ماذا قال بعد أن أورد حديث أبي سعيد وأورد حديث أبي هريرة؟ قال بمثل معنى حديث ابن عمر. وقلنا مسلم يفرق بين بمعناه ونحوه ومثله، وتذكرون أننا ذكرنا عليه الميزة في أول الدروس الأولى، لما يقول إمام مسلم مثله مثله أي بالألفاظ التي سبقت، ولما يقول نحوه، لما يقول إمام مسلم نحوه تكون المعنى واحد. وهنا يوجد زيادات في الأحاديث والمعنى المتضمن للحديث الأول موجود في الحديث الثاني على زيادات في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال الإمام البخاري في الموطن الأول من صحيحه في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجال للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى فقال صلى الله عليه وسلم فذلك من نقصان دينها. فهذا الحديث كما تعلمون المعنى واحد والألفاظ مختلفة تماما وفيه بعض الزيادات وفي المواطن الأخرى فيه زيادات أخرى أيضا. من تتبع ألفاظ الحديث في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري قد قطعه فذكر أن زوجة ابن مسعود زينب جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تتصدق فمنعها عبد الله بن مسعود فأبت وقالت له إن النبي أخبرنا أننا من أهل النار وأمرنا بالصدقة وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تكثر غضب الرب وتدخل الجنة وتذهب السيئات وقد تسد مسد نقصان أو قد تجبر النقصان في حقوق البشر يكثرن العشير فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود أخبرها أنه وولده أحق بالصدقة منهن ولذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذا بوب الإمام البخاري عليه كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ولنا كلمة تفصيلية إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة في كتاب الزكاة إن كتب الله عز وجل أن يتم شرح الصحيح وأن نصل ونتكلم على هذه المسألة وأرجو الله أن يكون الأمر كذلك. أما الطريق الأخرى فقال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة. من قتيبة هذا؟ ابن سعيد المعروف. هذا قتيبة ابن سعيد المعروف أكثر عن الإمام مسلم وصرح باسمه في مرات كثيرة وروى مسلم عنه في صحيحه 668 رواية 668 حديث. روى مسلم عن قتيبة بن سعيد 168 حديثا. وابن حجر من ابن حجر هذا؟ علي بن حجر السعدي صاحب النسخة المشهورة. وقلنا من سمات مسلم في صحيحه أنه يعتني بالنسخ الحديثية وقد وقعت له نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. أينما وجدتم علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر فهذا الحديث يكون في هذه النسخة. هذه النسخة هي نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر. في هذه النسخة بأصولها الخطية قديمة وقع هذا الكتاب للإمام مسلم وكان ينقل منها ولذا ألفاظه كانت دقيقة وأدوات التحمل بين المشايخ كانت دقيقة لأنه من ثبات الإمام مسلم أنه اعتمد النسخ الحديثية. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أبهم إشكالا في السند. قال عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري. من هذا المقبري؟ هل هو سعيد أم أبوه؟ مشكلة. والمشكلة تكون أنها روية الحديث عن المقبري عن أبيه وعن عن أبي سعيد وعن سعيد واختلف رواة النسخ في تعيين المقبري
ولذا الإمام مسلم ما أورد لفظه وأمهمه. اسمعوا الآن ودققوا في هذا الخلاف، اسمعوا لفظ والرجال هذا الطريق. قال علي بن حجر السعدي حدثنا عمرو بن أبي عمرو، طبعا إسماعيل بن جعفر، وهي نص على إسماعيل بن جعفر، فقال إسماعيل حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري. إذن عن أبي سعيد النسخة هذه المطوان أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما، انصرف من الصبح وهناك من العيد، فالظاهر أنه صلى العيد، صلى الصبح ثم انصرف للرجال فوعظهم، فوعظهم كما في رواية أبي سعيد البخاري، ثم تحول إلى النساء ووعظهن. انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا، وإني قد رأيت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعنا بما استطعتنا، وكانت النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فانقلبت إلى عبد الله فأخبرته بما سمعت من رسول الله وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود وأين تذهبين بهذا الحلي؟ ولا ولكن لزوجي أن يسأل وهذا من حقه. فقال لها وأين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت أتقرب به إلى الله وإلى رسول الله. قال ويحك هلما تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع. فقالت لا حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذه زينب تستأذن على رسول الله. وفي هذا إشارة لو أن الرجل الفاضل أو الصديق والأخ عرف اسم زوجته لا حرج فيها، معرفة اسم الأم اسم المرأة ليس عيب الدين وليس حرج. هذه زينب، من زينب؟ هذا أمر ليس عيب ولا حرج فيه، وتحسس الناس من للأسف لا تحسس أن تظهر بشعرها، أن تظهر متبرجة، أن تظهر لزينتها، أما أن يعرف اسمها ليس تحسس شرعية وليس في هذه زيرة. أي نعم. فقال يا رسول الله هذه زينب تستأذن على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ الزوار الكثر، زينب اسم مشهور معروف، أي الزيان به؟ قال هي امرأة عبد الله بن مسعود. قال اذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة. هذا شأن المؤمن، إن سمع في سماعه يلقي قلبه وبسمعه ويأخذ ما ينجيه ما يسمع. فقالت إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا ليتقرب به إلى الله عز وجل وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال ابن مسعود تصدق به علي وعلى بني فإن له موضع. فقلت حتى أستأذن على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به علي وعلى بني فإنهم له موضع. قالت ثم قلت يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا فقلت ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينكن، وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة. وفي هذا إشارة وتنبيه على أن المرأة التي سألت هي زينب بنت عبد الله المسعود، لكن هذا السؤال لم يكن في ذاك المجلس، هذا السؤال لم يكن في ذاك المجلس وإنما كان بعد حين وبعد عودة، ولا يمنع أن تكون قد سألت أكثر من امرأة، ولا يمنع أنها أرادت أن تستوثق مما سمعت من الإجابة على سؤال المرأة في ذاك المجلس العام، والله تعالى أعلم. إذن الحديث هذا يحق للإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يقول بمثل معنى حديث ابن عمر، لأن هذا حديث أبي هريرة حديث الألفاظ فيه تختلف وفيه زيادات كثيرة، والمعنى المذكور السابق صحيح الله بن عمر يتضمن حديث أبي هريرة يتضمنه على العموم. والإمام مسلم أكثر من نقل عن هذه النسخة، نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، فروى عنها في صحيحه 188 رواية، روى الإمام مسلم عن نسخة علي بن حجر السعدي في صحيحه 188 رواية. نعم. الآن نعود إلى كلام الإمام النووي بعد أن وقفنا على لطائف الإسناد وذكرنا الألفاظ الأحاديث التي أبهمها الإمام مسلم واكتفى بقوله بمثل معنى الحديث السابق. نسمع تبويب الإمام النووي ونذكر في أن التبويب لماذا أورد مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان. بين ذلك الإمام النووي رحمه الله بقوله، نسمع.
قال رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق.
إذا ذكر أمرين: نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وهذا يؤخذ من أين؟ نقصان الدين بترك الصلاة وترك الصيام، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، هذا يؤخذ من يكفرنا العشر. وقلنا يضاف إلى هذا مما له صلة بالإيمان أن الكلام تخرج من الملة. وفي فوائد غزيرة الحديث حقيقة، ولو أردنا أن نتبع الحديث ونتكلم فيه بتفصيل ونجمع الروايات وكذا لاحتجنا إلى وقت طويل، ولذا نقتصر ونحاول أن نمر في كل مجلس بحديث واحد. وأتى الإمام النووي على جن الفوائد المستنبطة من الحديث وسيذكرها بعد قليل إن شاء الله. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك.
وفي هذا رد على ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة لما قال المعشر شيء مخصوص بالرجال. ثعلب يرى أن المعشر شيء مخصوص بالذكور فقط، أما الإناث فلا يريد أن يقال معشر. والحديث فيه رد صريح عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون أو كما تسمعون: يا معشر النساء. المعشر يطلق على الرجال والنساء معا. نعم.
قال: وجره معاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت كنا أكثر أهل النار، هو بنصب أكثر، إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة. وقيل هو بدل من الكاف في رأيت كنا،
وما في أكثر من شيء. أول، هذه الرؤية كانت في الإسراء والمعراج، هذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت في الإسراء والمعراج، فرأى أكثر أهل النساء أكثر أهل النار النساء. الثاني، أن رأى إن كانت بمعنى الرأي من الرأي وليس من الرؤية العينية، فهذه تحتاج إلى مفعولين، والرؤية العينية تحتاج إلى مفعول واحد. فإذا رأيتكن بمعنى الرأي من الرأي فتكون أكثر مفعول بمثالي، أو تكون حال إذا كانت من الرؤية العينية. والظاهر أن هذه الرؤية العينية وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في رحلته، الله تعالى أعلم. نسمع. المعراج ليس في الإسراء. نعم.
قال: وأما قولها وما لنا أكثر أهل النار فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال. وقوله جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي، أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين، وهو في الأصل المعاشر مطلقا، والمراد هنا الزوج.
نعم. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به لبيان أهمية حق الزوج على الزوجة، وأن هذا أمر مؤكد، وأن جنة المرأة ونارها زوجها. الكلام السابق أخذه موجود بحروفه عند القاضي عياض في إكمال المعلم، فالإمام النووي رحمه الله تعالى نقله من إكمال المعلم القاضي عياض. نسمع.
قال وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل. خالص اللغة اللب هو خالص العقل أو أخص العقل يعني الحذق والدقة ومشابه. فاللب شيء فيه دقة فيه يعني كمال مع صواب مع كم يعني المبالغة في الكمال والصواب هو اللب هو شيء أخص من العقل والله أعلم. نسمع
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه. وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث الليالي لا تصلي أي تمكث الليالي وأياما لا تصلي بسبب الحيض وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض والله أعلم.
الحيض ورد حديث تمكث إحداثن شطر دهرها لا تصلي وهذا اللفظ ليس بصحيح لم يثبت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال تمكث الليالي ولذا الراجح عند الفقهاء أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره خلافا للشافعية الذين قالوا أن أكثر الحيض 15 يوما واستدلوا بالحديث تمكث إحداكن شطر دهرها وشطر الدهر هي النصف وقالوا شطر دهرها إلى نصف دهرها ولذا أكثر حد الحيض 15 يوما هذا استدلال الشافعية. الحديث لم يثبت ولم يصح أبدا وبقي الأمر على ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي ما تصلي. وكذلك كما يقول الفقهاء والعلماء أن الحيض كما أنه لا حد لأكثره فلا حد لأقله. وموضوع نقصان العقل أمر يحتاج إلى دوام. نقول بإيجاز العقل أمر مثلي يختلف باختلاف النساء فقد تجد بعض النساء ذات عقل يرجح بعض الرجال. فما معنى نقصان عقلها؟ المحصور نقصان العقل في الشهادة والشهادة تحتاج إلى دقة تحمل ولذا كان من شروط الشهادة شهادة المرأة أن تشهد أن تقوم اثنتين مقام واحدة وأن تضل إحداهما فتذكر أحدهما الأخرى أن تكون الشهادة بمسمع ومحضر من الأخرى. ولذا ذكر الإمام السلطي في طبقات الشافعية الكبرى أن والد الإمام الشافعي جاء في تشهد ففرق القاضي بينهما بينها وبين بين المرأة الأخرى التي تشهد معها فأبت والدة الشافعي وأبت أن تذكر إلا أن تذكر شهادتها على مسمع من الشاهدة الأخرى وذكرت الآية وكان هذا من حفظها وفهمها رحمها الله تعالى. فالنقصان عقل المرأة نعم المرأة ناقصة عقل بالنسبة إلى عاطفتها فعاطفتها غالبة والرجل ناقص عاطفة بالنسبة إلى عقله. فليس المراد من الحديث ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث تحقير النساء ولا التقليل من شأنهن وإنما المراد تحذير الرجال من أن تأخذهم عاطفة بالنساء ولذا يلزمنا بلب الرجال بعقل الرجال بالكلام العاطفي وبالتأثير على العاطفة. فالمرأة الله عز وجل خلقها وعاطفتها غالبة وعقلها مغلوب والرجل خلق وعقله غالب وعاطفته مغلوبة ولذا جعلت السيادة في الأسرة في الرجل لأن السيادة تحتاج إلى عقل. وكان عمر الخطاب يقول تفقه قبل أن تصور. فالسيادة المرأة على الأولاد للرجل. فالمرأة قد تجد بعض النساء في علمهن ورأيهن وعقلهن قد تجد بعض الرجال قد تجد لكنها تبقى ناقصة عقل
تبقى ناقصة عاطفة بالنسبة إلى ما عندها من عاطفة، ويبقى الرجل ناقص عاطفة. فما يقال ويثيروه أعداء الإسلام من شبهة حول هذا الحديث من أن الإسلام لم يكرم النساء، وأن الإسلام يقول عن النساء بأنهن ناقص عقل، ناقصة عقل، هذا هراء وخرافة. المرأة تعلم، وللنساء مشاركات جليلة وعظيمة في العلم بسائر ذنوبه، والمقام لا يتسع لذكر يعني شيء من هذا، لكن أقول أن المراد بنقصان عقل المرأة بأنها في تحملها ضعف لإثارة عواطفها عند هذا التحمل على الغالب، لأن الغالب في تحمل في أداء الشهادة تكون على أمور مهمة وأمور تثير العواطف، فالمرأة ناقصة عقل على هذا المعنى فحسب. أما بعد ذلك فكما أخرج الإمام أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة شقيقة الرجل تعلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء أن تتعلم الكتابة والقراءة، والأحاديث التي فيها النهي للنساء عن تعلم العلم والقراءة والكتابة هذه لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر الشعراء والأدباء في هذا الباب هذا أمر ليس له في ديننا نصيب. فالمرأة عاطفتها غالبة وعقلها مغلوب، وإن قيل إن عاطفة الرجل ناقصة فهذا ليس تحقيرا للرجل، وهو يساوي تماما القول بأن عقل الرجل عقل المرأة ناقص، والله أعلم. نعم.
عقل الإنسان تطمئن شطر للتكفير شطر للتذكر، فهذا التنمية من الرجل إذا كان يتكلم لا يعني يتم العمل به إلا بالجهاد اللي هو التفكير، ويبقى بهذا التذكر يعني لا يعمل. لكن المرأة إذا كانت تتكلم يعني يعمل كلا الشطرين في نفس الوقت، لذلك يدل على شيء يدل على العلم انه اثبت يعني ان القران يعني موافق
لفقه الكون. ايضا الا واعلم من خلقه ولا كفر الخبير. العقل شيء معنوي ليس شيء في البدن، والعقل غير الدماغ. العقل شيء معنوي وليس شيء مادي، لكن حتى يتم عمليه التفكير في الانسان فلا بد من شروط. ومن ذكر في موضوع التفكير والكلام عن التفكير يكون شروطا التفكير، يذكرون دماغ سليم، فمن ليس عنده دماغ سليم لا يمكن التفكير، ويذكرون المعلومات السابقة عن الشيء الذي يفكر فيه، ويذكرون الحياة بحيث تصل إلى الدماغ ويربط الدماغ من خلال المعلومات السابقة عن هذا الشيء، من خلال هذه الحواس السليمة مع الدماغ السليم حينئذ تتم التفكير. فالتفكير أمر عملية تتم ولها شروط، ولذا الشيء الذي لا ينقل بالحياة يصعب أن نفكر فيه، الشيء الذي لا ينقل إلى الدماغ بغير حد من الحواس لا نستطيع أن نفكر فيه، كذلك الذي لا يوجد عنده دماغ سليم لا يستطيع أن يفكر، كذلك الشيء الذي لا يوجد عندك فيه معلومات سابقة أيضا لا تستطيع أن تفكر فيه. لذا الجنة والنار نعيمها الجنة وعذاب أهل النار والقبر وما شابه هذه أخبار العقل يتلقاها لا يفكر فيها، هذه أخبار العقل يتلقاها. العقل الصحيح يسأل عن صحتها، يتوثق من صحتها فحسب، ثم بعد ذلك يسلم يرغمه على التسليم لما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فموضوع العقل يقال أن العقل قسمين، قد تكون هذه عملية التفكير، هل التدقيق الذي ذكرت وأشرت إليه رضاك الله قد يكون عملية التفكير أن المرأة يعني تفسيرها على نحو على غير نحو الرجل، قد يكون هذا الكلام سليما، الله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوحد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة.
قلنا قال النووي: وأما أحكام الحديث فيه جمل من العلوم، من الحث على الصدقة وإفعال البر والإكثار من الاستغفار.
صدقنا وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات تذم السيئات، وقلنا وفيه أن الصدقة تدفع العذاب وقد تكسر الذنوب التي بين المخلوقين، الصدقة تدفع العذاب. صدقنا لما ذكر أنهم في النار أردف قابل ذلك بالصدقة، فالصدقة تدفع العذاب وقد تكسر الذنوب التي بين المخلوقين. ثم قال وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامات كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن العصاة ليسوا كفار، وفيه أيضا أن العصاة ليسوا بكفار. نسمع
قال فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعن، والصغيرة إذا أثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد.
قبل هذا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، فالمؤمن لا يطعن ولا يلعن، فمن صفات المؤمنين أن لا يكثرون اللعن ليس باللعان، قد يلعن لكن لا يكثر من هذا. وثبت في صحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا أن اللعانين لا يكون شفعاء يوم القيامة، الذي يكثر اللعن لا يشفع في الناس يوم القيامة، ولذا كثرة اللعن ليس بأمر محمود، والأصل في الإنسان أن يقل من اللعن، ولا يجوز له أن يلعن إلا بما ورد فيه نص على نحو معين سيأتي ذكره. هل الإكثار من اللعن من الكبائر أم من الصغائر؟ قال وفيه وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعنة، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة، وهذا أثر عن بعض السلف أن من أصر على الصغيرة فإنها تصبح كبيرة. والصغائر والكبائر وقع خلاف شديد بين أهل العلم تفرقة بينهما، والقول المشهور أن كل معصية فيها تهديد بالنار، فيها تهديد بالنار أو فيها لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيها حد أو فيها حد تهديد الكبائر، وما عدا ذلك فهي من الصغائر. والصغائر والكبائر عند بعض المحققين العلماء قد تختلف باختلاف أحوال الناس، ولذا قالوا في الكلام المشهور سيئات أو حسنات سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيعتبر حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا الكلام شيخ الإسلام قومه وقال هو صحيح ليس على إطلاقه، هذا الكلام هو صحيح ولكن ليس على إطلاقه. نسمع
قال واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وفاطمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
هنا يوجد عندنا أمور، الأول يحرم اتفاق العلماء لعن المسلم المفعول البعيد عن الناس، الثاني من ورد فيه بعينه لعن فهذا يلعن كأبي جهل وإبليس وأبو لهب وما شابه، الثالث لعن الكافر على التعيين ولعن العاصي على التعيين، والرابع لعن بالوصف، إنسان امرأة متبرجة تقول لعن الله متبرجة، امرأة متعطرة أو امرأة مثلا إنسان غير منار الأرض غير حدود الأرض أو اتصل إلى غير أبيه أو اتصل إلى غير مواليه فيلعن بالوصف، هذا أمر متفق عليه. لكن يبقى الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في اللعن المعين، هل لعن معين يجوز أو لا يجوز؟
وذهب أكثر الفقهاء والعلماء إلى أن لعن المعين لا يجوز ما لم يلعن باسمه في نصوص الكتاب والسنة، على معنى أن يكون اللعن طردا من رحمة الله وتقريرا بأن صاحبه في النار، فما لم يرد نص أنه في النار فلا يلعن على هذا المعنى. ولذا استدل المانعين بما ثبت في صحيح الإمام البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلد رجلا في شرب الخمر فأتي به يوما فأمر به فجلد مرة ثانية، فقال رجل من القوم اللهم لعنه لعنه على التعيين، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يسابه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأنهى صلى الله عليه وسلم عن لعنه. وهذا المنع ذكر الإجماع عليه ابن العربي في إحكام القرآن، وهذا الإجماع لم يصح، فذكر ابن حجر في الفتح وطرد في التفسير من خالف ومن جوز اللعن فيما ورد فيه نص على التعيين، هذا الإجماع لم يصح. ولكن يبقى الأمر على ما قرر شيخ الإسلام، ولا أريد أن أقول في المسألة، فأقول إن المعنى الوارد التعيين بمعنى الدعاء على صاحبه وليس بمعنى التقرير بأنه من أهل النار. هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره فأمره أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فمر الناس به فسألوا يسألون فكان يجيبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وشكوت جاري وأرسلني صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا، فكان الناس يلعنونه. يلعنون من؟ جار. فهذا اللعن بمعنى الدعاء عليه، فاللعن على التعيين بمعنى الدعاء عليه هذا أمر مشروع ولا حرج فيه، وليس بمعنى التقرير أنه من أهل النار. وهذا وبهذا يكون الجمع بينه، وبهذا يكون الجمع بين جميع ما ورد في الباب في المسألة، أن اللعن الممنوع التقرير بأن فلان في النار، إلا جاءنا نص من الشرع أن فلانا بعينه من النار، وما عدا ذلك فيلعن بناء على أنه يدعى عليه ويؤنب على فعله الذي فيه مخالفة ومصادمة لما يحب الله ويرضى. نسمع.
قال: وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العسور والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه بيان زيادة العقل ونقصانه أيضا، زيادة الإيمان وزيادة العقل.
نسمع.
وفيه بيان زيادة العقل ونقصانه.
نعم.
قال: وفيه بعض الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه الجزة رضي الله عنها، وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم.
ذكرنا هذه المسألة بتفصيل، ومن منع وقلنا الصحيح ذكر رمضان دون الشهر في الدروس الأولى. نسمع.
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط.
في الحديث التنبيه على التحذير من الافتتان بالنساء والتسليم لهن والانقياد خلفهن وعدم إعمال الفكر والعقل، فهذا شأن النساء والواقع هكذا. فإن المرأة الثامنة في حديث أم زرق لما أخبرت عن زوجها قالت: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وقالت: وأغلبه لما سيغلب، يعني أنا أغلب الناس لكنه هو يغلب الناس. وكان معاوية يقول: النساء يغلبن الكرامة ويغلبهن اللئام، والأعشى ذكر في قصيدته وقال عنهن: وهن شر غالب لمن غلب، عن النساء. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث إشارة للتنبيه على التحذير من الاستجابة لرأي النساء والتفكر والتأمل والتروي قبل يعني العدة إياهن بما يردن. نعم.
قال نسمع. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الدورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه، كلامه رحمه الله تعالى في كتابه المعلم لفوائد المسلم الذي أتمه القاضي عياض، وله هنا نقف ونتكلم عن العقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة على وجه العجلة إن شاء الله، فالإشغال بالصلاة ليس بحسن ولا مشوش على المصلين. بارك الله فيكم. تخفيف عن المرأة المتبرجة الكافرة في شارعنا اليوم أو في بعض الجامعات ومشابهها، ما حكمه مع التفصيل وما معنى اللعن هنا؟ تلعن على الدعاء عليها، وليس المراد التقرير بأنها في جهنم من جهة، ولعنها من باب تخفيف النفس حتى تشعر أنها ملعونة هي على هذا الحال. فإن تابعتها بنظرك وتمنيتها واشتهيتها فلعلك تصل إلى ما وصلت إليه. ففي اللعن تخفيف للاعن من شرها ومن فسادها. والله تعالى أعلم. نصلى تقوم في خمس صلوات فقط دون جمعة أو إمام راتب، ما حكم الجمعة الثانية فيه؟ إذا لم يكن له إمام من راتب جاز الجمعة الثانية، وإن لم يكن إن كان له إمام راتب كرهت الجمعة، وإن لم يكن جازت فجواز الجمعة الثانية مرتبط بالإمام الراتب. والله تعالى أعلم. ذكرت أن الجمع بين الصلاتين المصليات قسمان، قسم مصليات خاصة وعامة. العامة التي يستطيع أي إنسان مر الطريق يصلي فيها، كمصليات الأسواق والكراجات ومشابه، فهذه يجمع فيها. ومصليات خاصة شبيهة بمصلي البيت، مثل مصلي الشركة يصلي في كرادور أو في غرفة أو في مشابه، فهذه مصليات خاصة لا يجمع فيها. والله تعالى أعلم. ذكرت أن صوت المرأة عورة خرافة، والحديث صوت المرأة عورة كلها، صوتها غير فوقها. الأصل أن نعمل العامة على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا من أحاديث كثيرة أن الصوت أقره صلى الله عليه وسلم، فخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فكان النساء يسألن ويتكلم جاءت من التنابل، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدتها فقال لهم كنت في زوجك، وكانت هم من السفيان تقول أو تنزل حرة وما شابه، والنبي أقرهن صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالعموم في مثل هذا الحال عمل ضعيف ولا يجوز أن يلجأ إليه. هل تستطيع المرأة الظاهر بأداء فريضة الحج أن تأخذ مواد طبية أدوية لمنع أو تأخير الدورة الشهرية حتى تستطيع أن تكمل المناسك؟ لو فعلت لا حرج في ذلك إن شاء الله. أن يقول الرجل قاتله الله، هل هو لاعن؟ هو أشد اللعن، أشد اللعن الدعاء بالقتال. حكم تقبيل الرجل بالرجل من باب حبه له، التحية والسلام، وعند الغياب الطويل أو عند القدوم من السفر المعانقة، والتقبيل من الفم خاص بالزوجة، والتقبيل من الخد مكروه وإن كان بشهوة حرام، وإن كان بشهوة حرام. والأصل عند الغياب كما قلنا هو المعانقة. حديث إن الذي يزني بالشر والفقر بعد حين ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعصية لها شؤم، وشؤمها لابد أن يتحصل في الدنيا قبل الآخرة. والزنا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يكفيه أنه ينزع بركة الزوجة. هنالك أخله أخوات بنات يطلبن بميراثهن، فهو يريد أن يعطيهم ميراث نقودا وليس عقارات، على ما يصطلح عليه، على ما يصطلح عليه. فهن لهن نصيب من النقود ومن العقارات. فإن حصل اتفاق بينهم على أي شيء آخر فلا حرج. الصور الفوتوغرافية جائزة للضرورة، ومجرد الذكرى وقع فيها خلاف من المعاصرين، ولا أرى أن مجرد الذكرى أمر جائز. شخص ولد له مولود وعليه دين، هل يعق عنه أن يسد دينه علما أن صاحب الدين طالب به؟ هذا ليس بالمستطيع يسد دينه ولا شيء عليه. شخص ولد له مولود ووافق عيد الأضحى، هل يعق عن المولود أم يرحل؟ أيهما أولى؟ إن الجمع بين الذبيحة بين الأمرين كالجمع بين الفريضتين، فالراجح هو وفق الأدلة أن كلا الأمرين بالمستطيع أمر واجب. فإن يسر الله له الطاعتين فحسن، وإن لم يتيسر فيختار أي طاعتين يفعل. والله تعالى أعلم. نعم. ما دليلي على أن اليسير تجمع في ذبيحة؟ قلت هذا أمر غير جائز، المسألة فيها تفصيل ومذكورة بتأصيل جميل في عدة كتب، من أهمها القاعدة الأولى في الإصلاح والنظائر،
لابن زيد السيوطي انا اقول ان الطاعتين لو قلنا بالجواز لقلنا كان نجمع بين الفريضتين بنية، وهذا امر غير جائز. اما الجمع بين النوافل بنية امر لا حرج فيه، ويشير اليه كثير من الامور، واصل المسعى الامام الشاطبي وذكرناه في اكثر مره من اهم ورد في الباب واشرف مورد فيه، قوله صلى الله عليه وسلم من اهم بشيء فليركع ركعتين دون الفريضه. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له ان يصلي صلاه الاستخاره مع صلاه السنه، النوافل ما في حرج، اما في الفرائض فلا. فذكرت هذا المنع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.